السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يواصل جولته في باكستان ويزور كراتشي بعد العاصمة إسلام آباد. قيادة عمليات الجزيرة والبادية بالعراق تعلن تأمين جميع المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة ضمن قاطعها. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طول الكرم، والآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور باكستان أن حجم التجارة بين البلدين الجارين قد تخطى المليارين وثلاثمائة مليون دولار وهو يواصل الارتفاع. أمير عبد اللهيان في كلمة ألقاها في منتدى الفرص الاقتصادية والاستثمار بين إيران وباكستان بمدينة كراتشي قال إن السنوات الأخيرة شهدت إنشاء منفذين حدوديين جديدين والتوقيع على اتفاقية للتعاون لإنشاء ست أسواق حدودية مشتركة. وتأتي زيارة أمير عبد اللهيان إلى كراتشي بعد زيارته العاصمة إسلام آباد ولقائه القادة الباكستانيين، فيما من المقرر أن يزور أمير عبد اللهيان اليابان يوم بعد غد الأحد. نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في العراق سلسلة عمليات بمناطق متفرقة من البلاد استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن اعتقال ثمانية إرهابيين. كما أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اعتقال قواتها أحد عناصر عصابة داعش الإرهابية المكنة بأبي رؤيا في حي الجهاد بالعاصمة بغداد بعد متابعة وجهد ميداني. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية اليوم تأمين جميع المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة ضمن قاطعها، كما كشفت عن عملية مشتركة واسعة مع قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى لتأمين المحطات والأبراج. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طول الكرم بالضفة الغربية. واندلعت فجر اليوم مواجهات شديدة بين شبان المقاومة وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، فيما نشرت قوات الاحتلال قناصة في عدة بنايات خلال اقتحامها المخيم. إلى ذلك أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك ضمن حملة الفجر العظيم، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم تخللها اعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. شدد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش على أن معركة وحدة الساحات لم تنتهي بل وأسست لمعركة ثأر الأحرار. البطس وخلال مسيرة جماهيرية في غزة نصرة للمقاومة واستنكارا للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية ورفضا للحصار على القطاع، أكد رفض حركة الجهاد الإسلامي الاعتراف بالكيان الصهيوني ومشاريع التسوية والتطبيع. وقال البطس أن الحركة قارعت الصهاينة لتحمي مشروع المقاومة على أرض فلسطين، داعيا لوحدة الصف وتعزيز اللحمة الوطنية في كل ساحات المواجهة مع المشروع الصهيوني. والآن نستمع لمقتطفات من خطاب خالد البطش خلال مسيرة غزة الجماهيرية اليوم.
وخاضت العديد من المعارك لتحمي مشروع المقاومة على أرض فلسطين، أكدت خلالها أن فلسطين بأرضها وسمائها وجبالها وبحرها ونهرها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية هي أرض عربية إسلامية لا تقبل القسمة لا على دولتين ولا بين شعبين. فالتحية في هذه المناسبة لأرواح الشهداء الذين استشهدوا في المعركة، والتحية لأرواح الشهداء دون أن ننسى الشهيد الحبيب رأفت شيخ العيد أبو النور وسلامة سعد وزياد المدلل وكافة شهداء هذه المعركة التي لم تنتهي قبل أن تؤسس لمعركة ثأر الأحرار التي مرغت سرايا القدس خلالها أنف العدو في التراب، فاستمدت منها جنين بأسها، فاستمدت منها جنين بأسها وثأرها، فحطم رجالها كبرياء الاحتلال ودباباته ومصفحاته. أيها الأحرار، كنا نظن أن تشكل هذه المعارك رافعة للكل الفلسطيني، وأن ينشق في ظلها مسارا جديدا بديلا لمشروع التسوية السياسي والعلاقات مع الاحتلال، ثقة منا بهذه المقاومة وإنجازاتها وتضحياتها الجسيمة. لكن للأسف الشديد يبدو أن البعض ما زال يعلق آمالا على المجتمع الدولي والرباعية الدولية، وما زال مرتبطا بمسار التسوية، فبدلا من نصف خطوة للأمام أعادونا خطوات للوراء.
عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا جنوب لبنان اجتماعا طارئا اليوم لاستكمال خطوات تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، واتفقت الهيئة على تشكيل لجان من الشخصيات المستقلة لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد أي خرق يحصل، مؤكدة أن اجتماعات ستبقى مفتوحة. إلى ذلك قالت مسؤولة في الأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بمجمع المدارس في مخيم عين الحلوة جراء الاشتباكات المسلحة الأخيرة قد تؤخر بدء العام الدراسي لنحو 6000 طفل فلسطيني في المخيم. اعتقلت أجهزة مكافحة الإرهاب التركية 17 شخصا بتهمة الانتماء لعصابات داعش الإرهابية خلال عمليات أمنية بمدينة اسطنبول. من جهة أخرى أعلنت الاستخبارات التركية مقتل عنصر قيادي في حزب العمال الكردستاني كان المسؤول عن نقل الأسلحة والذخائر في منطقة سنجار شمال العراق، وكان يتردد بين الأراضي السورية والعراقية. بدورها قالت وزارة الدفاع التركية أن 5 من عناصر ميليشيا قسد لقوا مصرعهم جراء انفجار آليتهم أثناء سدادهم لشن هجوم ضد القوات التركية غرب منطقة القامشلي في سوريا. تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قيادة قوات المركز الروسية على الخطوط الأمامية بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان سيطرة قواتها على مواقع متقدمة قرب عدة بلدات في مقاطعة خاركوف الأوكرانية. وذكر البيان أن إجراءات القوات الروسية نجحت بصد 4 هجمات للجيش الأوكراني على محور لوغانسك، مضيفا أن 45 جنديا أوكرانيا قتلوا أثناء المعارك مع تدمير العشرات من آلياتهم. أعلنت الولايات المتحدة اعتقال جنديين من البحرية الأمريكية لاتهامهما بتسريب معلومات عسكرية حساسة للصين. وقال ماثيو أولسن مساعد وزير العدل الأمريكي أن الجنديين يواجهان تهمة التآمر لإرسال معلومات دفاعية وطنية إلى الصين مقابل آلاف الدولارات. وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على مدى سنوات بسبب مجموعة من قضايا متعلقة بالأمن القومي والتجارة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يواصل جولته في باكستان ويزور كراتشي بعد العاصمة إسلام أباد. قيادة عمليات الجزيرة والبادية بالعراق تعلن تأمين جميع المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة ضمن قاطعها. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طول كرم، والآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا، مساؤكم أمل وتفاؤل وسعادة. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم الفائزون، وعند 7:26 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 7:33، وبعد ذلك نقدم إليكم سفينة النجاة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر ألو طهران على مدى 45 دقيقة. عند 9:00 نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليها عند 10:00 وعلى مدى 1 ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون، إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكل مستمعين الأفاضل، وسلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أحييكم أطيب تحية عبر برنامج الفائزون. أحبتنا، في لقائنا وبرنامجنا لهذا اليوم سنتحدث عن الشهيد القائد أبي مهدي المهندس. ندعوكم للاستماع والمتابعة. أيها الأطائب، مهندس النصر، جمال العراق، الشايب، أسماء أطلقها العراقيون على أبي مهدي المهندس، أحد أبرز قياداتهم العسكرية والميدانية في قتال الإرهاب ودحره، إشارة منهم إلى رمزية هذه الشخصية وموقعها من قلوبهم. أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، هو جمال جعفر التميمي من مواليد البصرة القديمة عام 1954، دخل كلية الهندسة التكنولوجية في بغداد عام 1973 وتخرج منها عام 1977، وبعد إكمال الخدمة الإلزامية انتسب إلى المنشأة العامة للحديد والصلب في البصرة وعمل فيها مهندسا مدنيا، ثم حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية، انتسب إلى حزب الدعوة الإسلامية في بداية السبعينيات، ودرس مقدمات الحوزة العلمية في مكتب آية الله السيد محسن الحكيم رحمه الله في البصرة. بعد مشاركته في أحداث رجب المرجب عام 1979 أصبح المهندس أحد أهم المطلوبين لمحكمة الثورة سيئة الصيت، ذلك بعد اعتقال آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله، وبعد تسلم صدام حسين الملعون الحكم عام 1979 اضطر المهندس للخروج من العراق عام 1980 إلى الكويت ليستقر به المطاف في إيران، حيث أصبح قائد فيلق بدر، وفي عام 1985 أصبح عضوا في المجلس الأعلى الإسلامي.
افتخار
فرمانده حشد الشعبی عراق، افتخار میکنی که سرباز
باشی؟ بله بله، سرباز باشم. افتخار این نعمت ایه.
پدرمان آقای مهندس ابو مهدی که یک شهید زنده هست، واقعا یه مجاهدی با 40 سال مبارزه، ازا ما سرباز مهندس ابو مهدی بودیم و هستیم، افتخار میکنیم. ما این جبهه را جبهه حق می‌دونیم، به هر گونه سربازی را در این جبهه منشأ افتخار خودمون می‌دونیم.
ایها الاکارم، قبل سقوط نظام صدام حسین بأشهر تخلى عن مسؤولياته في فيلق بدر والمجلس الأعلى وعمل كشخصية مستقلة، ثم مارس دوره في العمل السياسي في العراق، حيث لعب دورا مهما في تشكيل الائتلاف الوطني الموحد، كذلك الائتلاف الوطني العراقي، ومن ثم التحالف الوطني. كان مطلوبا لدى واشنطن، وذلك لاتهامه بقيادة عمليات عسكرية ضد القوات الأمريكية، حينها اضطر للتخلي عن منصبه داخل البرلمان لحين خروج القوات الأمريكية من العراق. بعد تشكل الحشد الشعبي تم اختيار المهندس كنائب لقائد الهيئة، حيث دأب على المشاركة الميدانية في المعارك على كل الجبهات، وكان له الدور البارز في التخطيط والتنفيذ لضرب تنظيم داعش ودحره عن العراق. تم اغتياله على يد القوات الأمريكية في عمليات إرهابية عرفت بجريمة المطار، فاستشهد مع رفيق دربه وجهاده الفريق الحاج قاسم سليماني وكوكبة من رفاقهما. نستمع وإياكم أعزائنا إلى مقطع من وصية له رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أوصي كل الأخوة وكل الأخوات الذين يسمعون صوتي، وأوصي أهلي ببراءة ذمتي بعد موتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وإدامة الجهاد للمجاهدين، وأكد على إدامة الجهاد مع التفقه في الدين ومعرفة أحكام الله سبحانه وتعالى. هدفنا هو مرضات الله سبحانه وتعالى، خدمة الناس مهما كانوا بقومياتهم بمذاهبهم. هدفنا هو مرضات الله، لم نأتي بغاة، وإنما خرجنا للإصلاح وللقضاء على الإرهاب والاستقرار إن شاء الله في المنطقة عموما في العراق وفي المنطقة. أسألهم الثبات وإدامة الجهاد وإدامة روح الجهاد، إطاعة ولي الأمة السيد الخامنئي حفظه الله تعالى وأدام ظله الشريف، الاهتمام بشيعة المنطقة وشيعة العالم ونصرة المظلوم مهما كان مذهبه. وأسأل الله لكم سبحانه وتعالى التوفيق والثبات وبراءة الذمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يا ساطع الشيب مهلا يا أبا مهدي، عهدا سيبقى جلال الشيب بوصلة من أول الحشد حتى مطلع المهدي. أيها الإخوة والأخوات، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة والاستماع، ونترككم في رعاية الباري عز وجل. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من فكر الإمام الخميني. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه،
وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وابتداء من هذه الحلقة نستطلع آراء ومواقف وأقوال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول نهضة عاشوراء الحسينية وواقعة كربلاء الأليمة. السلام على حامل راية الشهادة، السلام على المظلوم مدى التاريخ، السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على شهداء عاشوراء الذين ضحوا في سبيل المبدأ والعقيدة والدين. قال الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في حديث له أمام جمع من علماء الدين في طهران حول واقعة الطف في كربلاء ومصيبة أبي عبد الله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: إن الذي صان الإسلام وأبقاه حيا حتى وصل إلينا هو الإمام الحسين عليه السلام، الذي ضحى بما يملك وقدم الغالي والنفيس، فضحى بالشباب والأصحاب من أهله وأنصاره في سبيل الله عز وجل، ونهض من أجل رفعة الإسلام ومعارضة الظلم. لقد ثار الحسين عليه السلام بوجه تلك الإمبراطورية التي كانت أقوى الإمبراطوريات القائمة أنذاك، ومعه عدد قليل من الأنصار، فانتصر وكان هو الغالب. أما المقتفون لآثاره والمقيمون لمجالس العزاء التي أمرنا بها الإمام جعفر الصادق عليه السلام وأئمة الهدى، فيعملون بما كان يقوله الإمام ويروم تحقيقه، ألا وهو مكافحة الظلم والظالمين. إن البكاء على الشهيد يعد إبقاء على اتقاد جذوة الثورة وتأجيجها، وما ورد في الروايات إن من بكى أو تباكى أو تظاهر بالحزن فأجره الجنة، إنما يفسر بكون هذا الشخص يساهم في صيانة نهضة الإمام الحسين عليه السلام. أعزائنا المستمعين، وفي إشارة للأوضاع السابقة في البلاد في عهد الشاه بالنسبة للمآتم الحسينية، تابع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في حديثه مع جمع من علماء طهران قائلا: لقد حفظت هذه المآتم شعبنا وصانته، ولما كانت هذه المراثي تقال بحق الحسين المظلوم، وما دام يجري من خلالها فضح الظالم وممارساته، لذلك فقد ضيقوا الخناق في عهد الطاغية رضا خان على إقامة هذه المجالس والمواكب الحسينية في إيران، وصدوا ومنعوا العلماء من ارتقاء المنبر وممارسة الخطابة والتبليغ. وفي عهد ابنه محمد رضا مارسوا الدور ذاته، ولكن بأسلوب آخر يختلف عن أسلوب الإكراه لإخراج العلماء والخطباء وإقصائهم عن الساحة. أن البكاء على الحسين عليه السلام يعني إحياء لنهضته وإحياء لإمكانية نهوض قلة قليلة بوجه إمبراطورية كبرى، فهذه القضية تعتبر منهجا حيا لكل زمان ومكان، فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، مثلما ثار الحسين بعدد قليل وضحى في سبيل الإسلام بكل شيء، واقفا بوجه إمبراطورية كبرى ليقول لها لا، فهذا البكاء هو صرخة بوجه الظالم. وهذه المواكب التي تجيش للعزاء إنما تواجه الظلم وتتحدى الظالمين، وهو ما ينبغي المحافظة عليه، وينبغي أن تصان شعائرنا الدينية وهي في نفس الوقت شعائر سياسية يجب التمسك بها. أيها الأخوة والأخوات، في مجال آخر تحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول نهضة الإمام الحسين عليه السلام وواقعة كربلاء، فقال: عندما نهض الحسين واستشهد مظلوما قالوا عنه إنه خارجي، لكن نور الله ساطع في كل مكان، فما هو واجبنا ونحن على أعتاب عاشوراء؟ لقد حدد وبين لنا هذا الواجب سيد الشهداء عليه السلام وأنصاره وأهل بيته ألا نخاف مواجهة حكومة الجور، فقد وقف زينب سلام الله عليها في وجه يزيد في مجلسه وصرخت به وأشبعته تحقيرا، وهكذا فعل الإمام السجاد، فبين أن الإمام الحسين ليس من الخوارج كما أشاعوا، لكن كلما عظم هدف الإنسان وسمت غايته كان عليه أن يتحمل المشاق أكثر بنفس النسبة. لقد هيأ سيد المظلومين الإمام الحسين عليه السلام للجماهير قيما كبرى، فالإسلام جعل من المساجد خنادق ووسائل، لأن هذه المساجد والتجمعات وصلوات الجمعة والجماعة هيأت جميع ما يراد لتحقيق ما فيه مصلحة الإسلام وأسباب تقدم نهضتنا الإسلامية. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، إن ثورة الحسين عليه السلام ليست مجرد حادثة تاريخية وقعت في تاريخ المسلمين ثم انتهت، بل إنها تتجدد على مر العصور والأيام، ولا زالت هذه القضية إلى يومنا هذا تمدنا بالعطاء والقوة والعزيمة والقدرة. وشأن قضية الحسين عليه السلام شأن القرآن الكريم الذي لا يختص مضمونه بعصر نزوله، وإنما يتجدد في كل عصر ويعالج قضايا كل عصر، فهو حي متجدد كالشمس والقمر كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام. والحسين عليه السلام هو قرآن ناطق، لذا فإن قضيته وحركته لابد من أن نفهمها في كل عصر. دعونا اليوم في هذه الحلقة نغوص في عمق الثورة الحسينية المعطاء، لنقف على بعدين مهمين من أبعادها الإلهية السامية، ونستقرأ من خلالهما مواقف السبط الشهيد المبارك طيلة قرون متمادية دون أن تنالها يد الطاغوت أو يزيحها غبار المبغضين والنواصب لآل بيت النبي الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أحب أحبتنا المستمعين، إن للبعد الغيبي في نهضة الإمام الحسين عليه السلام دورا فاعلا وأساسيا، فالحسين إنسان سماوي متصل بالغيب اتصالا وثيقا، فقد رسم له الغيب دورا رساليا وحدد له خطوات المسير فنفذها بدقة على الرغم من طابعها المأساوي. يقول الشهرستاني: تلوح من السيرة الحسينية المثلى أنه مسبوق العلم بأنباء من جده وأبيه وأمه وأخيه وحاشيته وذويه بأنه مقتول بسيف البغي، خضع أو لم يخضع، وبايع أو لم يبايع. فهل لا يرسم العقل الناضج لمثل هذا الفتى المستميت خطة غير الخطة التي مشى عليها حسين الفضيلة، قوامها الشرع وزمامها النبل؟ ومن أجل ذلك مستمعين الكرام، فقد رفض كل الدعوات والنصائح التي تدعوه إلى عدم الخروج من مكة وتحذره من مغبة التوجه إلى العراق. هذا الفهم لا يتنافى مع الحسابات الواقعية التي كانت تحتم على الإمام الحسين عليه السلام بأن يأخذ زمام المبادرة بعد أن استأثر الأمويون بالسلطة وطمسوا معالم الدين واتخذوا مال الله دولا وعباده خوالا. أجل، لقد تحرك الإمام عليه السلام على ضوء المعطيات العملية، ومنها وصول يزيد إلى سدة الحكم وإكراهه الحسين عليه السلام على لزوم البيعة له، ولكن كان هذا التحرك مع ذلك بمشيئة وإرادة إلهية. وكشف عن هذه الرغبة الإلهية في عدة مواقف، منها جاء عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير فأشار إليه بالإمساك فقال لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمرني بأمر وأنا ماض فيه. قال: فخرج ابن عباس وهو يقول: وحسيناه. فهنا تتطابق الحقائق الواقعية مع الأوامر النبوية الصادرة عن عالم الغيب. فالحسين عليه السلام يدرك بصورة لا يشوبها الشك أنه بين خيارين أحلاهما مر، إما البيعة قسرا أو القتل حتما، وليس أمامه إلى المسير حسب أوامر الغيب المتمثلة بأمر الرسول صلى الله عليه وآله له بالتحرك. أما البعد الآخر من أبعاد ثورة الإمام الحسين أحبة المستمعين، هو البعد العبادي، إذ إن نهضة الإمام الحسين عليه السلام كانت تكليفا إلهيا ووظيفة شرعية وعبادة عالية لا تقاس بها عبادة من العبادات، وكذلك أفعال سائر الأئمة عليهم السلام وتروكهم وجميع أفعالهم وحركاتهم. ويظهر البعد العبادي جليا في نهضة عاشوراء من خلال صلاة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء تحت أسنة الحراب، وإكثاره من الدعاء والاستغفار، وتمسكه بالقرآن تلاوة وعملا من خلال محاوراته وسلوكه. وما أكثر الأحاديث التي تظهر فضل وفضيلة الصلاة وكونها عمود الدين وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهي آخر وصايا الأنبياء، وقد أشاد القرآن قبل ذلك بمكانتها وذم أقواما لاستهانتهم بها، فقال عز من قائل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: وليكن أكثر همك الصلاة فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين. فالصلاة التي يقف فيها الإنسان بين يدي جبار السماوات والأرض تعطي زخما روحيا يزيد من قوته على تحدي معاناة الحياة ومواجهة ما يأتي به الدهر من صروف. والصلاة إضافة إلى ذلك هي معراج المؤمن اليومي إلى عالم الملكوت، يحطم من خلالها كل القيود والحواجز التي يضعها الأشرار أو التي تأتي بها الأقدار. والصلاة هي واحة الحرية في صحراء الاستبداد، فمن خلال نافذتها الواسعة يدخل الإنسان عالما ليس فيه حدود ولا سدود، وهي أيضا بمثابة صمام الأمان للإيمان، تنهى عن الفحشاء والمنكر اللذين يفسدان الإيمان كما يفسد الخل العسل. وقد اعترف كبار المفكرين بدور الصلاة في مواجهة أعباء الحياة، ومنهم أليكسيس كاريل، هو من ألمع الأطباء الغربيين وحائز على جائزة نوبل، يقول في كتابه الإنسان ذلك المجهول: إن الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط الإنساني عرفت حتى الآن. وأبرز مصداق باتفاق المسلمين لتلك الشخصيات التي أدركت ما للصلاة من قوة معنوية كبيرة هم أهل البيت عليهم السلام. وعندما ننتخب الحسين عليه السلام وهو أحد أقطاب آل البيت عليهم السلام نموذجا لمعرفة مدى صلتهم بالصلاة، حينئذ نرى عجبا، نرى هذه الشخصية الكبيرة تنصهر تماما في بوتقة الصلاة على الرغم من المعاناة التي يقاسيها والمأساة التي نسجت من حوله خيوطها السوداء في كربلاء. كان مع ذلك عندما يقف للصلاة ينسى ما حوله ومن حوله، مما دعا العرفاء الذين نظروا إلى النهضة الحسينية من زاويتها العرفانية أو ما فوق العقلية أن يطلقوا عليها تسمية مدرسة العشق. ففي تلك الليلة العصيبة، ليلة العاشر من المحرم، اجتمعت كل الظروف والعوامل التي تبعث على اليأس والوهن والضعف. تراه يبدأ خطبته في مثل هذه الظروف بروح مختلفة تماما. فجمع الحسين عليه السلام أصحابه عند قرب المساء. قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: فدنوت منه لأسمع ما يقول لهم، وأنا إذ ذاك مريض، فسمعت أبي يقول لأصحابه: أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، فجعلنا من الشاكرين. نعم أيها الأكارم، البعد العبادي وأساسه الصلاة كان بعدا سماويا مهما ورئيسا أراد الإمام الحسين عليه السلام من خلاله أن يبين أهميته ولو كان المرء تحت ظلال السيوف. والآن إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نحن نستودعكم الله، حياكم الله والسلام عليكم، إلى المحطة الحسينية.
محطة حسينية. لما حل وقت صلاة الظهر يوم العاشر من المحرم، أمر الحسين عليه السلام زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي أن يتقدم أمامه بنصف ممن تخلف معه، ثم صلى بهم صلاة الخوف، فوصل إلى الحسين عليه السلام سهم، فتقدم سعيد بن عبد الله الحنفي ووقف يقيه بنفسه حتى سقط إلى الأرض وهو يقول:
اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت ثوابك في نصر ذرية نبيك. يا
ويدعو الإمام الحسين عليه السلام عند مشتبك الرماح:
اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة.
لولاك يا
الثامنة مساء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.